حجيته يقع البحث عن حجية الشهرة، ويراد بذلك حجية الشهرة الفتوائية، واشتهر فتاوى الفقهاء على شيء فيبحث أن هذه الشهرة هل تكون حجة أو لا تكون حجة. والبحث عن الشهرة تارة من ناحية الترجيح بها لأحد الخبرين المتعارضين فيبحث عن مرجحية الشهرة، وأخرى عن انجبار الخبر الضعيف من ناحية السند بعمل المشهور، وثالثة في حجيتها مستقلا حتى لو لم يكن في موردها خبرون، بل المورد الذي لا يكون في موردها خبرون يبحث عن حجية الشهرة بنفسها. البحث الأول والبحث الثاني خارجان عن هذه المسألة، الأول منهما مربوط ببحوث التعارض، هناك يبحث عن مرجحية الشهرة في مقام علاج التعارض بين الخبرين، والبحث الثاني أيضا من شؤون بحث حجية خبر الواحد، حيث يبحث هناك بعد الفراغ عن كبرى حجية خبر الثقة عن أن عمل المشهور هل يمكن أن يجبر الخبر الضعيف أو لا يمكن، كما يبحث عن أن إعراض المشهور هل يمكن أن يوهن ويضعف الخبر الصحيح سندا أو لا يمكن. إذن فالبحث هنا من الحيثية الثالثة فقط، وهي حجية الشهرة مستقلا في نفسها لإثبات الحكم الشرعي. ويقصد بذلك الشهرة عند القدماء كالإجماع، شهرة القدماء لا شهرة المتأخرين، فإن شهرة المتأخرين يعلم عادة أنها ناشئة حاصلة من الاجتهادات والاستنباطات والمدارك التي يعتمدونها في الفقه، كما أنه شهرة القدماء التي هي المراد هنا في بحث حجية الشهرة أيضا لا بد أن يفترض فيها ما افترضناه في الإجماع من عدم وجود مدرك واضح للمشهور من القدماء، حينما يذهب مشهور القدماء الأصحاب إلى فتوى، لو فرض أن في تلك المسألة كان يوجد مدرك واضح من عموم آية أو قاعدة أو رواية منقولة في كلمات الأصحاب أنفسهم، حينئذ هنا أيضا لا مجال للبحث عن حجية الشهرة، ولم يتوهم أصولي أو فقيه حجية الشهرة هنالك، إلا بمعنى أن يكون مثلا مؤيدا أو مقربا للذهن إلى بعض الدلالات، كما تقدم في الإجماع أيضا قلنا إذا كان السند تاما إنما الكلام في دلالة روايتين، فحينما نجد أن المشهور أو كل العلماء يعملون يفهمون هذه الدلالة فقد يورث ذلك القاطع والإطمئنان بأن تلك الدلالة مثلا صحيحة وهي مدلول اللفظ. وإلا الشهرة أو الإجماع في مورد وجود مدرك واضح لا يمكن أن يكون بنفسه دليلا كاشفا عن الحكم الشرعي. إذن فموضوع البحث هنا حجية الشهرة مستقلا، والمراد بالشهرة الشهرة التي يكون من قبل قدماء الأصحاب، بحيث يحتمل أن تكون كاشفة عن قول المعصوم عن الارتكاز الذي أشرنا إليه في الإجماع المحصل، وأن لا يكون في مورده مدرك واضح. حينئذ بعد أخذ هذه القيود حجية الشهرة إنما تكون لابد وأن تكون على أساس كاشفيته الذاتية، إذا أوجبت العلم والإطمئنان أو الإطمئنان في مقام الكشف عن حكم المعصوم، ولو من باب الكشف عن الارتكاز كما أشرنا في الإجماع، وأن هناك هذا الحكم كان متلقا من زمن أصحاب المعصومين عن المعصوم، فحجية الشهرة لابد أن تكون من هذا الباب، من باب الدليلية التكوينية الذاتية، تحصيل القاطع والاطمئنان، ومن الواضح أنه لا يحصل في أغلب الموارد القطع أو الاطمئنان من الشهرة على أن المعصوم كان حكمه ورأيه هو هذا الرأي وأنهم قد تلقوه عن المعصوم، باعتبار أن هذه الشهرة تختلف عن الإجماع. شهرة القدماء غير إجماع القدماء. إجماع القدماء حينما لا يكون في المورد دليلون قاعدتون روايتون يمكن أن يكشف في كثير من الموارد عن أن هذا الحب كان مركوزا ومتلقا بالقبول من قبل المعصوم، وإلا كيف حصل هذا الإجماع مع أن الفقهاء لا يفتون بلا دليل وبلا مدرك وجزافان، هذا خلاف مقامهم ومنزلتهم، وحيث لا مدرك وإلا كان ينقل لا قاعدة في المسألة، فقد يستكشف من الإجماع أن هناك ارتكاز سيرة أمر مسلم متلقى من زمن المعصومين، لكن هذا في الشهرة على ذلك لا يتحقق، لأن الشهرة معناه أنه يوجد من يخالفه، يخالف المشهور من الفقهاء في العصر المتقدم، وحينئذ هذا سوف يكون فيه كلا المضعفين، الضعف النقطتين الضعف التي أشرنا إليهما في بحث الإجماع المركب، فإنه أولا سوف يكون العدد أقل، ليس كمية هذا القول من ناحية الكم، الضعف الكمي يكون موجودا، والمهم الضعف الكيفي، وهو أنه القائلون بالخلاف ينفون بحسب الحقيقة وجود ارتكاز من هذا القبيل، إذ لو كان هناك ارتكاز متلقى فكيف لم ينعكس على أولئك الذين خالفوا هذا الشيء، لو كان الحكم متسالما عليه ومتلقا بالقبول من المعصومين من زمن المعصوم، إذن كيف خالف جملة أيضا من الفقهاء في قبال المشهور؟ هذا بنفسه يوجب عدم حصول الوثوق والاطمئنان، فضلا عن العلم بأن هذا الحكم كان متلقا بالقبول. إذن فالمخالف المشهور ينفون بحسب الحقيقة وجود ارتكاز كذلك، فلا يحصل حينئذ اطمئنان، فضلا عن أن يحصل علم بأن هذا الحكم كان مسلما. إذن فكاشفية الشهرة الذاتية منخرمة في أغلب الموارد. نعم لو كان المخالفين كما أشرنا في بحث الإجماع، المخالفون كانوا من النوع الذين لا يعبأ بمخالفتهم لبعدهم عن مراكز المعصومين، لبعدهم عن الحوزات الأساسية والعلمية التي هي امتداد لأصحاب الأئمة وللرواة والمعصومين أنفسهم، مثل هذه المخالفات نحن في بحث الإجماع المحصن أيضا قلنا أن هذه لا تقدح بكاشفية الإجماع، المراد بالإجماع لم يكن عنوان الإجماع مفهوم الإجماع، تلك الكمية والكيفية من الأقوال أقوال القدماء التي يمكن أن تكشف كشفا ذاتيا قطعيا عن أو اطمئنانيا عن وجود ارتكاز وتسالم وسيرة مثلا مركوزة على هذا الحكم من قبل الشارع، هذا هو المراد بالإجماع، وهذا قد يحصل في موارد الشهرة من حيث العنوان، بحيث إذا كان المخالف الذي يخالف المشهور ليس من العلماء الذين كانوا في هذا الامتداد، لكي يكون خلافهم ومخالفتهم تكون قادحة ونافية ومضرة باستكشاف الارتكاز المتلقى بالقبول عن المعصومين. أما إذا كان المخالف للمشهور من نفس القدماء العظماء من أمثال أفرض الشيخ أو الصدوق أو هؤلاء الذين كانوا على اتصال بأصحاب الأئمة وبحوزات أصحاب الأئمة وامتدادات أصحاب الأئمة، حين ذاك لا يكشف مجرد اشتهار الحكم عند الآخرين في ذاك العصر، لا يكشف، لا يمكن أن يكشف عن وجود ارتكاز من هذا القبيل، وإلا كيف لم ينعكس على ذاك وهو أحدهم معاصر معهم يعيش نفس الارتكازات ويتصل بنفس الأصحاب. ومن هنا لا تكون الشهرة كالإجماع في تحصيل هذه الكاشفية في حصول الكشف بتلقي الحكم عن المعصوم. هذا هو الوجه الذي الأول الذي يمكن أن يستدل به لإثبات حجية الشهرة، مع بيان أن هذا الوجه عادة أو غالبا لا يحصل إلا في حالات التي يكون المخالف كما أشرنا مخالفا من كيفية خاصة. الوجه الثاني الذي استدل به لإثبات حجية الشهرة إثبات حجية الشهرة تعبدا بالتمسك ببعض الروايات الخاصة، ومهمها روايتان واردتان في بحث تعارض الأدلة، إحداهما مقبولة عمر بن حنظلة في الخبرين في الحكمين الصادرين من الحاكمين الحكمان المتعارضان، والذي الإمام يأمرهم بالأخذ بالمرجحات إلى أن يصل إلى أنه انظر إلى ما يرويه كل من الحاكمين فيقول حينئذ خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر وخذ بالمجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه، تعبير من هذا القبيل. هذا الذيل وارد في هذه الصحيحة في هذه المقبولة. طبعا من ناحية السند يوجد بحث في وثاقة عمر بن حنظلة وعدم وثاقته، ويوجد توثيق صادر عن الإمام الرضا لعله الإمام الكاظم في حقه أنه يقول الراوي هناك أنه نقل عمر بن حنظلة كذا كلاما عنك، قال إذن لا يكذب علينا، شهد الإمام بأنه لا يكذب علينا وإذن لا يكذب علينا. ليس المقصود أنه في هذه القضية لم يكذب علينا، إذن لا يكذب علينا، أنه إنسان لا يكذب علينا، وهذا توثيق بل أكثر من التوثيق. إلا أن ذكر الرواية في سندها يزيد بن الخليفة والذي هو أيضا لم يثبت توثيقه بشكل صريح في الروايات في كتب الرجال، إلا أن الصحيح وثاقة يزيد بن الخليفة يمكن إثبات وثاقته في محله من علم الرجال، هم في نفسه هم بقاعدة نقل أحد الثلاثة عنه، فإن ابن أبي عمير لعله أحد الثلاثة ينقلون عن يزيد بن الخليفة بأسناد بسند صحيح في أكثر من مورد، فمن يقبل كبرى توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة مباشرة بسند صحيح حينئذ يزيد بن الخليفة يصبح ثقة، وهو ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا لعله سلام الله عليه في توثيق عمر بن حنظلة فتثبت وثاقة عمر لا محالة، فتكون الرواية من ناحية السند صحيحة. إنما الكلام في دلالتها، استدل بها لإثبات حجية المشهور حجية الشهرة، وهي وإن كانت واردة في الروايتين المتعارضتين اللتين كل من الحاكمين قد استند إلى إحداهما في مقام حكمه فتعارض الحكمان والحكمان، لكن يدعى إمكان استفادة حجية الشهرة الفتوائية من هذه الرواية بشكل كلي بمجموع مقدمتين، بملاحظة مجموع مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من المجمع عليه خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ودع واترك الشاذ النادر، المراد بالمجمع عليه هو المشهور وليس المراد بالمجمع عليه الإجماع، باعتبار ما ذكر أنه في قباله شاذ نادر، هذا معناه أن المراد بالمجمع عليه الإجماع النسبي أو الإجماع الإضافي لا الإجماع الحقيقي، والإجماع الإضافي والنسبي يعني بلحاظ ذاك هذا قد أجمع عليه الطائفة، ذاك لم يقل به إلا بعض وهم الشاذ والنوادر من والإجماع في قبال الشاذ الاتفاق في قبال الشاذ لا الاتفاق الكامل، هذا عبارة أخرى عن المشهور، يصدق عن المشهور إذا كان من يقابلهم شاذا نادرا يصدق عليهم عنوان المجمع عليه بمعنى الإجماع النسبي الإضافي لا الإجماع الحقيقي. فبقرينة ودع الشاذ النادر يفرض أن المراد بالمجمع عليه الأعم من الإجماع الحقيقي والشهرة، يعني ما يشمل موارد وجود قول شاذ في قباله، لأنه فرض أنه يوجد في قباله قول أو قول آخر نادر أو شاذ. وبهذا نقول أن المجمع عليه في المقبولة يعم الشهرة من حيث الدلالة. والمقدمة الثانية أنه نستفيد، إذن قد يقال أن هذا وارد في خصوص الخبرين المتعارضين، والذين أحدهما عليه شهرة دون الآخر، فغايته الترجيح بالشهرة في مقام التعارض لا حجية الشهرة مستقلا، ونحن نريد أن نثبت حجية الشهرة مستقلا، وأما الترجيح بالشهرة الفتوائية لأحد المتعارضين هذا حتى لو يثبت خارج عن هذا البحث كما قلنا. هذا تعالجه المقدمة الثانية بأن يقال أنه نحن نتمسك بعموم التعليل في الرواية، مورد الرواية وإن كان الشهرة والمجمع عليه بالمعنى الذي يشمل الشهرة في مورد الخبرين المتعارضين، لكن قد ورد هذا التعبير في الرواية، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا الذيل لو لم يكن موجودا خب حيث كان التحدي من باب الترجيح إلى إثبات الحجية الاستقلالية للشهرة يحتاج إلى دليل، يقال الرواية ناظرة إلى الترجيح بالشهرة وليست مثبتة لحجية الشهرة مستقلا، موردها الترجيح بالشهرة، وهذا غير الحجية الاستقلالية للشهرة حيث لا خبر في البين أصلا. لكن التعليل يعمم، التعليل فإن المجمع عليه لا ريب فيه بيان كأنه للقاعدة الكلية الكبروية، التعليل ظاهر في إعطاء الضابط الكلية والكبرى الكلية، كأنه قال أن المجمع عليه حجة لا ريب فيه، أن خذ به حجة. فإذا كان المراد بالمجمع عليه المعنى الأعم للشهرة، الإجماع النسبي الذي ينطبق على الشهرة، يعني لا ينافيه وجود شاذ نادر قول بشاذ في قباله، إذن فكأنه قال أن الشيء المشهور بين الأصحاب بحيث يكون في قباله قول نادر شاذ لا ريب فيه، وهذا لسان من ألسنة الحجية لا محالة، فإن الحكم المشهور بنحو يكون في قباله نادر القول المخالف شاذ نادر لا ريب فيه، ولو قال هكذا كان دليلا على حجية الشهرة. لو وردت رواية بعنوان أنه المشهور لا ريب فيه هذا يدل على حجية الشهرة لا محالة. فبضم المقدمة الثانية المقدمة الأولى نثبت أن الرواية بحسب ذيلها يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي بحجية الشهرة مستقلا، وأن هذا إنما جعل مرجحا في مورد التعارض لأنه في نفسه أيضا حجة مستقلا، لا أنه فقط في خصوص التعارض يكون مرجحا ومزية لأحد المتعارضين على الآخر. فبهذا البيان بتتميم هاتين المقدمتين يظهر أن مجرد المناقشة في الاستدلال بهذه الرواية كما في كتب الأصحاب في كلمات المحققين من أن الرواية دالة على الترجيح بالشهرة لا حجية الشهرة مستقلا، هذا الإشكال لا يرد حينئذ على المستدل إذا استند إلى هاتين المقدمتين، بل لا بد حينئذ من إبطال على الأقل إحدى المقدمتين لكي يبطل هذا الاستدلال، وإلا مجرد دعوى أن الرواية واردة في مورد الترجيح فلا يمكن أن يستفاد الترجيح بالشهرة لا حجية الشهرة مستقلا، فلا يمكن أن يستفاد منها الحجية المستقلة للشهرة، هذا الكلام لا يرد على هذا التقريب الفني للاستدلال بهذه الرواية على حجية الشهرة. إذن فلا بد من أن نلاحظ هاتين المقدمتين، هل تتمان لا تتمان معا أو لا تتم إحداهما على الأقل؟ إذا تمت المقدمتان لا محالة كانت المقبولة دليلا على حجية الشهرة تعبدا، فلا بد من الأخذ بها. والصحيح أن كلتا المقدمتين قابلتان للمناقشة، أما الأولى وهي أن المراد بالمجمع عليه معنى يشمل الشهرة لا الإجماع الحقيقي، خب هذا خلاف الظاهر الأولي لكلمة المجمع، ظاهر الإجماع هو الاتفاق، المجمع عليه لا ريب فيه يعني المتفق عليه لا ريب فيه، فظاهره الأولي الاتفاق والإجماع الحقيقي لا الإجماع الإضافي، يعني بالإضافة إلى الفتوى الشاذة هذا أكثر وأشهر فيكون كأنه مجمعا عليه. فحمله على الإجماع النسبي الإضافي الذي يشمل الشهرة يحتاج إلى قرينة، وإلا خلاف الظاهر الأول. والقرينة التي أبرزت في المقدمة الأولى موضوع ودع الشاذ النادر قيل لأن في الرواية يوجد ودع الشاذ النادر واترك الشاذ النادر، إذن يعني أن المراد بالإجماع ليس الإجماع الحقيقي، وإلا في الإجماع الحقيقي لا يوجد قول مخالف لكي يكون شاذا نادرا لكي يترك. هذه القرينة لا قرينية لها في الواقع، لأن هذه القرينة إنما كانت صالحة للقرينية لو كانت الرواية ناظرة إلى الإجماع في الإجماع في القول والفتوى، بينما لا يوجد في الرواية ما يدل على أن المقصود من المجمع عليه الفتوى المجمع عليها، بل يوجد فيها ما يدل على أن المراد الرواية المجمع عليها. إن الرواية تقول حين انظر إلى ما يرويه أحد الحاكمين عنا وعلى أساسه يحكم بذاك الحكم، فحينئذ ما يرويه ما هو مجمع عليه يأخذ بتلك الرواية كل الأصحاب، هذا خذ به ودع تلك الرواية الأخرى التي يستند إليها الحاكم الآخر والذي يأخذ به شاذ نادر من الناس من الأصحاب. هذا هو مورد الرواية وظاهر الرواية. إذن فالمراد بالإجماع هنا الإجماع في نقل الرواية، الإجماع في الأخذ بالرواية ونقل الرواية، ونقل الرواية يمكن أن يكون فيه إجماع حقيقي تام مع وجود رواية أخرى ينقلها بعض هؤلاء المجمعين أنفسهم لنقل الرواية الأولى. الشاذ والنادر ينافي الإجماع إذا كان الشذوذ والإجماع يراد به الإجماع والشذوذ في الرأي، إذ لا يمكن للإنسان أن يكون له رأيان هم مع المجمعين وهم خلاف المجمعين. أما يمكن للإنسان أن يكون له نقلان، نقل ينفرد به فيكون شاذا نادرا، نقل آخر ينقله مع الآخرين، الآخرون أيضا ينقلون ذلك النقل عن المعصوم، ويكون رأيه على طبق الشاذ النادر لترجيح لخصوصية، لكن الرواية الأخرى ينقله هذا الإنسان إما مباشرة أو بالواسطة ينقله عن المعصوم أيضا، لكن يقدم هذا يخصصه بهذا يقول بوجه من الوجوه. وحيث أن الرواية المجمع عليه ورد في هذا السياق، إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظهوره الحقيقي في إرادة الاتفاق، خذ بالرواية المتفق عليها في النقل الذي ينقلها الجميع المعنى الحقيقي للجميع، وهذا لا ينافي وجود شاذ النادر في قباله، فإن المراد بالشاذ النادر يعني الرواية التي تكون منقولة شاذان ونادرا من قبل بعض الناس بعض الأصحاب لا كل الأصحاب. إذن فالشاذ ذكر الشاذ والنادر لا يكون قرينة على أن المراد بالإجماع أو المجمع عليه المعنى المجازي للإجماع أو الإجماع النسبي والإضافي الذي ينطبق على الشهرة، بل المجمع عليه يعني المتفق عليه، لكن المتفق عليه في النقل، وفي باب النقل يمكن أن تكون روايتان معا إحداهما الكل ينقلونها إجماعا حقيقيا في النقل والآخر ينقله البعض، بل يمكن في باب الروايات أن يكون رواية واحدة منقولة بالإجماع، كلتاهما تكون منقولة بالإجماع، كما إذا كانت روايتان قطعيتان سندا غاية الأمر في الدلالة حينئذ مختلفتان لا بد إما من جمع عرفي إن كان فيهما جمع عرفي أو حمل على التقية إن لم يكن. في باب السند يمكن تحقق الإجماع على النقل في الأمرين المتعارضين، لأن صدور المتعارضين عن المعصومين مقطوع به، لا ليس فقط محتملا بل مقطوع به كثيرا ما صدر عنهم روايات متعارضة، فضلا عن احتمال صدور المتعارضين، فيمكن أن يكون هناك إجماع يعني تطابق وتواتر في نقل هذه الرواية عن المعصوم، وتواتر أيضا فضلا عن أن ينقل البعض في نقل الرواية المعارضة، غاتلهم حينئذ يعلم أنه بينهما جمع إما دلالي أو جهتي إذا كان كلتاهما قطعي السند ومتواترا في النقل ومجمعا على نقله، فمن ناحية السند لا شك فيهما، حينئذ لا بد إذا كان بينهما جمع عرفي أن يجمع، وإلا يعرف أن أحدهما قد صدر تقية من المعصوم، وما أكثر الروايات الصادرة عن المعصوم التي يقطع بصدورها عن المعصوم لكنها صدرت تقية. إذن فلا وجه لرفع اليد عن الظهور الأولي في كلمة المجمع عليه في الإجماع الحقيقي المساوق مع القطع واليقين يعني المساواة مع التواتر، بس القطع واليقين بالصدور لا بالمضمون، القطع واليقين بالصدور ومن ناحية السند فقط. إذن ذكر الشاذ النادر في قباله لا يكون قرينة على إرادة المعنى العنائي المسامحي للإجماع أو المجمع عليه لكي يدعى شموله مثلا للمشهور أيضا. الإمام ليش أيضا ينقل؟ أولا ينقلون إذا كانت روايتان ينقلون حينئذ لكي يعالجون التعارض بينهما، ينقلون كتا روايتين في الفتوى حتى في الفتوى. على كل حال الإمام افترض أن هذا الحاكم استند إلى رواية، معناه صار في مقام بيان المستند الحاكم. قال فرض الراوي بعدما فرض تساويهما في العدالة والفقاهة والكذا، قال رأيت إن كان أحدهما ينقل شيئا والآخر ينقل رواية أخرى فكل منهما قد حكم بحكم على أساس رواية، معناه ينظر إلى فرض وجود رواية واستدلال للحاكم للحاكمين المتخالفين في الحكم. إذن هنا الإمام قال انظر إلى ما يكون من الروايتين اللتين يرويهما عنا الحاكمان، ما كان منهما مجمعا عليه خذ به واترك الشاذ النادر. صار في مقام علاج الرواية التعارض بين الروايتين. يعني رواة أصحاب، يعني الأصحاب في كلمات الإمام المراد بالأصحاب يعني الرواة، وإلا في زمن الإمام لم يكن مفتي غير الإمام، الأصحاب لم يكونوا مفتين بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، والرواية صادرة عن المعصوم. أصحابك يعني رواة الأحاديث، يعني الشيعة الذين يروون منا، فخذ بما يرويه الشيعة منا المجمع عليه بين أصحابك خذ به، أما الرواية التي لا يعلم من الناقل لها، ناقل مجهول أو مثلا واحد شاذ، اتركه. وهذا المعنى حينئذ يساور أن يكون كأنه يقول إمام إحدى الروايتين إذا كانت قطعية السند فهي حجة، والتي لا تكون قطعية السند ينقلها البعض سواء كان مجهولا أو كان معلوما لكنه نادر شاذ يطرح. وهذه أيضا قاعدة تثبت في بحث حجة خبر الواحد، أن الرواية الواحدة الصحيحة سندا إذا عارضت دليلا قطعي السند من كتاب أو رواية متواترة معارضة لا جمع عرفية بينهما تسقط عن الحجية. فمن جملة شروط حجية الخبر الواحد أن لا يكون معارضا معارضة لا جمع عرفية فيه فيها مع دليل قطعي السند، سواء كان ذاك الدليل قطعي السند كتابا الكتاب الكريم أو كانت الدليل قطعي السند سنة متواترة. هذه الرواية سوف تكون مؤكدة لنفس القاعدة التي تستفاد من أدلة أخرى أيضا، من أدلة الترجيح، من أدلة الطرح، من أخبار الطرح يستفاد هذه القاعدة أن كل خبر واحد ثقة إذا خالف دليلا قطعي السند يطرح، وتسمى تلك الأخبار بأخبار الطرح، طرح ما خالف كتاب الله بعد استفادة قاعدة أوسع من دائرة كتاب الله، طرح ما خالف الدليل القطعي من الروايات التي هي معتبرة في نفسها لولا المعارضة مع الدليل القطعي. تكون هذه الرواية مؤكدة لذلك المعنى بحسب الحقيقة. ولا يقال كيف يمكن أن تكون الرواية تحمل هذا، يحمل ذيل الرواية. لا مشهور ليس أنت فخلف، مشهور ما أذكر في الحديث، في الحديث أذكر المجمع عليه، في المقبولة لم يرد كلمة المشهور، المشهور وارد في المرفوعة في الرواية الثانية، في المقبولة الوارد عنوان المجمع عليه، خذ ما اجتمع عليه أصحابك فإن المجمع أو اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. خب هذا ليس بمشهور في قباب مذكرة، أولا خذ بالمجمع عليه بين أصحابك، مقصود من هذا ليس بمشهور يعني ليس المجمع عليه. باعتبار المجمع الشهرة موجودة ضمن المشهور، ضمن المجمع عليه، المجمع عليه غير موجود في ضمن الشهرة، كل مجمع عليه فيه شهرة. فحينما يقول خذ بالمشهور بعدما ذكر المجمع عليه هذا يعني لن يكون قرينة على أنه المقصود من الشهرة المجمع عليه، خصوصا مع الذيل فإن المجمع عليه لا ريب فيه، التأكيد على عنوان المجمع عليه، الميزان الذي يريد أن يعطيه الإمام هذا الشيء المجمع عليه لا ريب فيه. إذن فحمل لا ليس هكذا الشهرة. لا الشهرة. هذا الشهرة هنا بالمعنى الشهرة يمكن أن يراد منها المعنى الأعام، لكن المجمع عليه إرادة المعنى الأعام من يكون مجازا؟ يراد بالشهرة المعنى الأعام من الإجماع، هذا ليس مجازا، هذا حقيقة، لأن كل إجماع فيه شهرة، بخلاف المجمع عليه أن يراد من الإجماع الشهرة يكون عناية ومجازا. لا، هذا من قبيل الطلب، من قبيل جامع الطلب والوجوب، كل وجوب فيه طلب، لكن ليس كل، فاستعمال الطلب في الجامع الذي وتطبيقه على الوجوب ليس فيه مجاز، بخلاف العكس، استعمال الوجوب في الاستحباب يكون مجازا أو في جامع الطلب يكون مجازا، لأن هذا غير ذلك المعنى. على كل حال، إذن فهذه الرواية لا تدل في المقدمة الأولى للاستدلال غير تام، لا تدل على أنه خذ بالمشهور، وإنما تدل على أنه خذ بالمجمع، والمجمع ظاهره الأولي هو الشيء المتفق عليه الذي يساوق القاطع بالصدور، فتكون الرواية دليلا على تلك القاعدة، وهي أن كل خبر حتى لو كان ثقة الناقل له إذا خالف دليلا قطعي السند يطرح لا حجة فيه، فكأن الإمام يريد أن يبين تلك النتيجة هنا، ولا يقال بأن هذا خلافه إذا كان الإمام يريد أن يبين حجية عدم حجية الخبر المخالف للدليل القطعي، إذن لماذا لم يقدم هذا الترجيح أو هذا الإبطال والطرح لحجية الخبر المخالف مع الخبر المجمع عليه المتيقن صدوره المتواتر؟ كان ينبغي أن يقدمه على المرجحات الأخرى في الرواية، فإن الرواية المقبولة أولا رجحت بالأعدال والأفقاه والأصداق، ثم بعدما فرض الراوي عدة تساوي من تلك الحيثيات والمزايا قال خذ بالمجمع عليه. فلو كان النظر إلى الرواية المتواترة المجمع في على نقلها والتي تكون قطعية السند، حينئذ كان ينبغي تقديم هذا على تلك المرجحات، لأنه مع وجود قطعية سند في طرف وظنية سند في طرف آخر لا تصل النوبة إلى المرجحات الأخرى الأفقه والأعدال والترجيح بالصفات، يعني بالأعدلية والأفقهية والأصدقية، إنما يكون بعد فرض الروايتان وفرض الروايتين معا من ناحية الحجية، كلتاهما حجيتهما تعبدية، أما إذا كانت إحداهما حجيته قطعية من باب القطع بالصدور والآخر ظني يخالف القطعية الذي ليس بحجة في نفسه بمقتضى روايات الطارح، إذن في هذا المورد لا تصل التوبة إلى المرجح الصفاتي بالأعدلية والأوثقية ونحو ذلك، لأن تلك المرجحات إنما تكون مرتبتها مرتبة حجية كل من المتعارضين في نفسه، والخبر المخالف مع الدليل القطعي السند في نفسه ليس بحجة، وقطعي السند حجته ذاتية ليست تعبدية لكي يمكن طرح حجيتها الذاتية أو ترجيح الآخر الذي يكون مثلا أعدال وأوثق عليها، هذا غير معقول في الحجية الذاتية، الحجية الذاتية لا يمكن طرحها ليست حجية تعبدية. إذن فنفس تأخير هذا البيان والمرجح من حيث المجمع عليه دليل على أن المراد بالمجمع عليه الشهرة لا الاتفاق المساوق مع التواتر واليقين، مراد بالإجماع مجرد الشهرة، فإن الشهرة قد لا تكون موجبة لليقين بالصدور، مجرد الاشتهار. هذا الإشكال غير تام، هذا الإشكال جوابه المفصل يأتي في بحث تعارض الأدلة، بس إجمالا هنا هكذا نقول المرجحات المتقدمة في المقبولة بالخصوص ليست مرجحات للروايتين لإحدى الروايتين المتعارضتين عن الأخرى، وإنما هي مرجحات لأحد الحكمين، ولهذا الصفات في المقبولة أضيفت إلى الحاكمين لا إلى الراويين. يقول انظر ما حكم به أحدهما أحد الحاكمين، فخذ بقول أصدقهما وأفقههما. وهناك قرائن أخرى أيضا تدل على أن الصفات منظور فيها صفات الحاكمين لا صفات الراويين. فأولا الإمام فرض التعارض بين الحكمين، فحاول أن يعالج التعارض بين الحكمين بترجيح أحد الحاكمين على الآخر في حكمهما، فرجح بالصفات بالأفقهية والأصدقية والأوثقية. ثم حينما فرض الراوي وجود التعارض في مدرك الحاكمين وهو روايتين عن المعصوم، لأن هذا فرض أضافه الراوي أخيرا،
قال أرأيت إن كان كل منهما قد استند إلى رواية قد نقل رواية استند إلى في حكمه، فهناك روايتان منقولتان عنكم متخالفتان، هنا ماذا نصنع؟ فرض فرضا آخر الراوي. حينئذ الإمام بيّن هذه القاعدة، فليست الترجيحات بالصفات بلحاظ الروايتين المتعارضتين، لكي يقال أن مرتبتهما متأخرة عن هذا الحكم الذي بيّنه الإمام، وهو سقوط الخبر الظني المعارض مع الخبر القطعي المجمع عليه المتواتر. إذن فليس في الرواية في المقبولة ليس يوجد فيها ما يقتضي إرادة الشهرة أو معنى يشمل الشهرة الفتوائية من المجمع عليه، بل ظاهره إرادة الإجماع الحقيقي للإجماع العنائي الإضافي، والإجماع الحقيقي يسابق الاتفاق الكل والذي هو يوجب القاطع كما قلنا بصدور الرواية. فقوله إن المجمع عليه لا ريب فيه أيضا يقصد هذا المعنى، إن المقطوع به لا ريب، كأنه هكذا يصير، إن الإجماع الحقيقي في مقام الناقل لا ريب فيه، أي يقطع بأنه ليس فيه أي احتمال الخلاف، لأن الاتفاق حينما حتى لو كان بعض المجمعين ينقلون أيضا رواية أخرى نادرا ورواية أخرى بعضهم ينقلها لا كله، المجمع عليه من حيث السند يكون مقطوعا. هذه المناقشة في المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية
أي جميع
مراتب
غير
المجمع عليه فنشتغل بالمجمع عليه، لأنه لو لم يكن شاذاً لو كان مشهورا مثل هذا فقد يحصل أيضا علم بهما يدخل في حينئذ، لا يمكن أن يقول اطرحه لأن كلاهما سوف يكون مقطوع الصدور، حينما إنما اقتصر على الشاذ لأن الشاذ حينئذ هو الذي يكون حجيته من باب التعبد. أما إذا كان ذاك أيضا مثل هذا مشهور ينقله الكثير فقد يحصل تواتر أو استفاضة، يحصل علم بصدورهما معا، ولا يجوز طرح أحدهما سندا، لا يمكن طرح أحدهما سندا لأنه حجية ذاتية للقطع بالصدور، حيث لا بد من البحث في الدلالة. ومن هنا فرض الشاذ يعني أنه ليس قطعيا، كان يصل دع الشاذ للنادر يعني ما لا يكون كالمجمع عليه مقطوعا صدوره. خذاك مسألة أخرى، هذه الرواية ليس فيها ما خالف العام، كلاهما خاصة، كلا الحاكمين من الخواص، وكلتا الروايتين أيضا من الروايات الشيعة كانت، السائل يفترض أنه قد صدر الحكمان من حاكمين شيعيين. فالمقدمة الأولى غير تامة، المقدمة الثانية أيضا غير تامة، المقدمة الثانية وهي أن المراد من أن التعليل فيه إضافة فيه عمومون هذا أيضا غير تام، فإن هذا التعليل يراد من المجمع عليه لا ريب فيه، المراد باللا ريب فيه إنما هو معناه الحقيقي أيضا لا معنى المجازي أو عنائي. لا ريب، الريب يعني الشك، وظاهر المجمع عليه لا ريب يعني المجمع عليه يقيني لا شك فيه، وهذا لا ينطبق إلا على نفس المعنى الذي أشرنا الذي قلنا هو ظاهره معنى الإجماع، وهو الاتفاق الحقيقي هو الذي يوجب العلم لا شك فيه. حمله على التعليل بذاك المعنى يتوقف على أن يراد من الريب لا ريب من نفي الريب أمرا تعبديا أو أمرا عقلائيا وارتكازيا، تعبديا على كل حال إما شرحا أو عقلائيا، وإلا ظاهر لا ريب فيه أي لا شك فيه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه أي أن المجمع عليه لا شك فيه، وهذا يختص بما إذا كان المراد بالمجمع عليه الإجماع الحقيقي الذي هو يوجب اليقين كما قلنا لا الشهرة الفتوائية. فلا ريب فيه أيضا ظاهره ينفي إرادة الشهرة الإصطلاحية الفتوائية من المجمع عليه، لأن الشهرة والإجماع الإضافي قد يكون فيه ريب، يعني قد لا يحصل منه علم فيكون فيه شك يكون فيه ريب. فالمقدمة الثانية أيضا غير تامة، وهو أن هذا التعليل موجود لكن هذا التعليل العلة فيها الشيء الذي لا شك فيه وظاهر لا شك فيه يعني يقينيون، وهذا يختص بالمجمع عليه بالمعنى الاصطلاحي للإجماع، فلا يشمل حينئذ الشهرة أو المعنى العنائي للإجماع إلا بأن نحمل لا ريب فيه على المعنى الادعائي التعبدي، لا ريب فيه يعني حجة شرعا، أو لا ريب فيه لا ريب عند العقلاء، لا ريب فيه أي بالنسبة لذاك نفي الريب النسبي والريب الموجود في الشاب غير موجود هنا، لا أنه من كل النواحي لا ريب فيه، وهذه كلها خلاف الظاهر، كلها خلاف ظاهر كلمة ريب، فإن ظاهر كلمة ريب الشك، فحملها على هذه المعاني خلاف الظاهر الأخرى، مضافا إلى أن حملها على تلك المعاني أيضا لا يكفي في إثبات الحجية المستقلة للمشهور، خصوصا معنى الأخير وهو نفي الريب النسبي، ومن هالناحية فحينئذ قد يكون المقصود أنه في مقام التعارض أن المجمع عليه ليس فيه أو المشهور ليس فيه الريب الموجود في الشاذ النادر من ناحية الشذوذ، فالريب النسبي إذا كان منفيا فهذا يفيد يعني عقلائيا وعرفا يفيد في أن يكون مرجحا لا أن يكون دليلا على الحجية الحجية الاستقلالية. النفي الريب الإضافي بالإضافة إلى ذاك في مقام الترجيح معقول الأخذ به، لكن هذا لا يكون دليلا على أن هذا في نفسه يكون أيضا حجة ولو لم يكن له معارض أصلا ولم يكن في مورده خبر أصلا. هذا من قبيل ما يقال أن خبر الكاذب ليس فيه ريب خبر الكذاب الكثير الكذب، فقد في مورد لا بد من الأخذ بأحد الخبرين يجعل هذه المزية مرجحة لخبر الكاذب على خبر الكذاب كثير الكذب، قليل الكذب على خبر كثير الكذب، لكن هذا لا يناسب لا يكون دليل على أن خبر الكاذب وقليل الكذب حجة مستقلة، فإن الريب النسبي يناسب الترجيح والمزية والحجية النسبية التي هي عبارة أخرى عن الترجيح بذلك في مقام التعارض فقط لا أكثر، فلا يستفاد منها الحجية الاستقلالية للشهرة، والحجي والنفي الريب التعبدي أيضا أصلا لا يمكن أن يستفاد منها التعليل لأنه أمر تعبدي لابد أن يقتصر عليه في مورده. التعميم بالتعليلات إنما يصح إذا كان ذاك التعليل ألة تكوينية مفهومة عرفا، أما إذا كان تعبد فيدور مدار مقدار التعبد لا يمكن التعدي عن مورده. إذن فالرواية الأولى مقولة عمر بن حنظلة لا يمكن أن تكون دليلا على حجية الشهرة.